أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلائق وأقرب المقربين وأكرم الأكرمين وأشرف السفراء والمرسلين محمد وعلى آله الذين افترض الله علينا مودتهم. نعم، افترض الله علينا مودتهم أعظم مما افترض علينا من حق تجاه الوالدين. إذا كان قول التأفف للوالدين من المحرمات درجة من الجفاء، فكيف بالجفاء مع المعصوم؟ هذا ليس شعر، ليس شعر، حقيقة. ترك زيارة المعصوم ببعد عهد، بعدم اكتراث، لا ريب أنه جفاء، فالمسؤولية ليست سهلة تجاه الأدب والاحترام مع المعصومين صلوات الله عليه. كيف وقد جعل الله عز وجل مودتهم عدل الدين كله، ولم يجعل ذلك في شأن الوالدين؟ إذا كان جفاء الوالدين لا تقل لهما أف، يعني لا تبتعد، لا تتبرم، لا تدبر عنهما، فكيف بالمعصومين؟ على كل مسؤولية كبيرة. وهذه وما سألتكم من أجر فهو لكم، إلكم أنتم، نفع إلكم، مو إنهم في حاجة صلوات الله، إنما الحاجة لنا نحن لكي نتطهر ولكي نبتعد عن رجس خطوات الشيطان المليئة المليئة في أوقات الإنسان. فالاقتراب منهم صلوات الله عليهم، واحد يتعجب أن زيارة المعصوم في طياتها واجبة، هي ليست واجبة فقط بحسب نص نصوص القرآن، مقصودي الواجب ليست وجوب الخصوصية والفرد، يعني واجبة بمعنى مطوي فيها عدة واجبات، وليس الأمر على كل شعب، واجب فريضة، تجديد العهد في النصوص، حتى زيارات المعصومين تجديد عهد بهم. الصلاة عهد المؤمن أو المسلم مع ربه، يجدد العهد، فلسفة، أحد فلسفات المهمة في الصلاة. فكيف يكون الزيارة؟ على أي حال، ووفقنا الله والجميع إلى من أقبل علينا أقبلنا عليه، ومن أدبر عنا أدبرنا عنه، جعلنا الله على الاتحاد في دوام مسيرة الإقبال عليهم صلوات الله، وهذا نفعه لنا وليس نفعهم إليهم صلوات الله عليه. نرجع إلى بحث الصفات الفعلية، وكنا في بحث المرايا، أن هناك في المرايا في المعارف الشاخص ينعكس في ماذا؟ في المرآة. الشاخص ينعكس في المرآة الأولى، المرآة الثانية تأخذ ما في المرآة الأولى، والمرآة الثالثة تأخذ ما في المرآة الثانية، ولما جرى هنا الآن المرايا اللاحقة التي تأخذ من بعضها البعض، متعاقبا. الصورة المرآتية التي مرت بنا ليست هي الزجاجة وليست هي النور المنعكس، وإنما هي أفق الحكاية، الشيء الموجود في أفق الحكاية، الشيء الموجود في عالم الحكاية. وهل الحكاية عالم؟ نعم، الحكاية عالم، أفق. أي أفق؟ لو لم يكن الحكاية أفق لما كان هناك مجال للصدق والكذب. ما دام للصدق والكذب مجال، إذن الحكاية موجودة، والصدق حقيقة والكذب حقيقة أو خلاف الحقيقة. فإذا عالم الحكاية عالم حقيقي واقعي، وليس عالم على تحال خيال أو سراب أو المجرد فرضي، بل هو عالم. إذن لاحظ التحقق في عالم الحكاية، الصورة الحاكية والشيء المحكي بالصورة الحاكية والحكاية، أن حاكي ومحكي وحكي، حاكي ومحكي وحكاية. أمس مر بنا مجموع ما تقدم من أيام من جلسات سابقة، وأمس كان عندنا عند الزجاجة، قلنا هي ليست محل كلام، أليس؟ وعندنا النور من هذا الشيء، إذا ليس محل كلام، ليس محل تمثيل، بل لدينا الصورة الصورة الحاكية بتوسط ذاك النور، الصورة الحاكية. وعندنا الشاخص وجود العيني، وعندنا نسبة الحكاية. أمس هذا الذي مر بنا ثلاث أطراف، دعونا اليوم لا نبين هنا في البين أربعة أطراف، يعني مزيد من الغور. ومر بنا أن هذا المثال فيه طبقات من الغور والأغوار والمغاوير، لابد يقول همم مغاوير للغوص فيه. ما هو الطرف الرابع اليوم؟ الطرف الرابع معني في محل الكلام والبحث. الطرف الرابع، لاحظ الصورة المحكية مرة بنا ليست الزجاج وليست النور، الصورة الحاكية عفوا، حاكية للشخص الخارج، حكاية النسبة موجودة. الشخص الخارجي هو المحكي أو ليس المحكي؟ محكي. يقولون هو المحكي بالتبع أو بالعرض أو بالتبع، ما شئت فعل. المحكي بالذات، المحكي بالذات، سنفترض حين الشخص هذا، نفترض زيد، زيد وجود خارجي لزيد، زيد هذا الوجود الخارجي له في صورة حاكية، في حكاية بين الصورة الحاكية وزيد الخارجي. في زيد هناك زيد المحكي، زيد المحكي في أفق الحكاية. زيد المحكي في أفق الحكاية، زيد المحكي في الخارج شأنه، زيد المحكي في أفق الحكاية، لا هذا غير زيد الخارجي. زيد المحكي بقيد عنوان المحكي، هذا موجود في أفق الحكاية، في أفق الحكاية. إذن زيد له تقررين، تقرر عيني خارجي وتقرر في أفق الحكاية وعالم الحكاية، حاكي محكي حكاية أربعة أطراف دمنا، وإن كانت هذه الثلاثة أطراف التي هي في أفق الحكاية حاكي صورة حاكية وحكاية ومحكي، هذه الثلاثة أطراف في الاعتبار قد تكون شيء واحد، بالحظ يعني التقرر في عالم الحكاية. لأن البعض قد يلاحظ ليس النسبة، دققوا شوفوا الآن بعد، هي الدوخ الدوخ الغور الدوخ، عندنا صورة حاكية لدينا محكي في الخارج، لدينا محكي في أفق الحكاية ولدينا نسبة، النسبة بين الصورة الحاكية والمحكي بالذات أو المحكي بالتبع، عندنا محكي بالذات في أفق الحكاية مر بنا الآن ومر بكم في علم المنطق، وهناك محكي بالتبع يعني بحضر الخارج، الحكاية التي هي النسبة، نسبة بين من ومن، بين الصورة الحاكية والمحكي بالذات هذه نسبة، بين الصورة الحاكية والمحكي بالتبع تلك نسبة أخرى، إذن هناك نسبتان، صار خمسة الحين لو أربعة، خمسة بعد يتولد لنا شيء آخر، بس إلى اليوم خمسة الآن، إيه خمسة المقصود، إذن جيد، فإذن هذا الوجود الخارجي للشخص الشاخص ينعكس في المرآة الأولى، المرآة الأولى تنعكس في المرآة الثانية، المرآة الثانية تنعكس في المرآة الثالثة، المرآة الأولى تتذكرون كم طرف فيها أو كم زاوية فيها مرت علينا الآن، خمسة، الأولى خمسة، الثانية كم؟ الثانية أيضا خمسة لو مو خمسة، خمسة وزيادة، الزيادة من تأتي؟ لأن باعتبار خمسة المختصة بها المرآة الثانية الصورة الثانية، وهي إذا سلطت الضوء على الخمسة الموجودة في الأولى فيصير خمسة، خمسة في خمسة مو خمسة مع خمسة، مو خمسة زائد خمسة، خمسة في خمسة، خمسة وعشرين يصير بحسب نسب الاحتمالات، أو ليس بحسب نسب الاحتمالات فقط، بحسب تكون النسب، مثلا افترض هاي أعمدة أربعة، تالت أنا أحسب النسبة بين العمود الأول والثاني، الثاني والثالث، الثالث والرابع، الرابع والأول، ثم الأول والثاني مع الثالث هي نسبة، ثم الأول والثاني مع أو الأول والثالث مع الرابع، ثم الأول والرابع مع الثاني، ثم ثلاث، هي نسب تكون، يعبر عنا تكون نسب، سواء في علم الرياضيات، في علم الفيزياء، في علم العقليات، تكون النسب، بحث النسب، أحد معاني النسبية والنسب حقيقية، حقيقية لو هرطقية خيالية، لا حقيقية، زوايا ومقاسات ومقادير، هذا بالنسبة للأجسام كمثال، بالنسبة لغير الأجسام نسب أخرى تجردية أخرى، إذن المرآة الثانية كم نسب فيها؟ كثير، المرآة الثالثة، إذن دققوا، عويصة مهمة تبدأ تنحل، أن بتوسط عالم الحكاية الذي هو عالم طفيلي لكن عالم حقيقي وله وجود، بس ليس وجود قائم بنفسه، وجود طفيلي. تتكون النساء يعني تتكثر الكثرة، تبدأ الكثرة تتكثر تتكثر تتكثر. منشأ حصول الكثرة، أحد الألغاز الصعبة في علم العقائد، في علم المعارف، كيفية حصول الكثرة. من هذا المثال الذي بينه الإمام الرضا والسلام، مولانا الرضا عليه السلام، تبدأ الكثرة، أو قد يعبر عنها التعينات، أو قد يعبر عنها النسب الأسمائية، النسب الصفاتية، نسب تكونات تبدأ تكثر. في القرآن الكريم ليس عبطا يقول سميع عليم، سميع بصير، حكيم عليم، شنو؟ شوف الأسماء مع بعض البعض، قد العرفاء يسمونها نكاح الأسماء، أو هذا التعبير ما ورد عندنا في الروايات والوحي، ثم عبري عنها، ثم هم غير ماديين وأرضيين وترابيين ما يقدرون يتحررون، يقول نكاح، بس لا تسمي نكاح، لا تسمي نكاح. في الوحي يسميه الشفاعة، الشفاعة يعني التزاوج، شفاعة، شفيع، الشفاعة بين الأسماء، الاقتران بين الأسماء. إذا الكثرة تبدأ، النسب تبدأ في الكثرة، من وحدة تنبعث الكثرة تلقائيا. دققوا، سبب الكثرة ماذا؟ القصور. الدقق الكثرة لا لأجل أنها أغنى من الوحدة، كل هالمرايا ببركة الشخص الشخيص للشخص، الوجود الخارجي هو يشع منه تلك الحكايات. وإنما الكثرة لقصور الصور الحاكية والمحكية والحكايات، كل ما تقصر الحكاية كل ما ماذا؟ ها؟ تتشعب الكثرة. إذن الكثرة سبب للقصور، كل ما تتوحد أكثر مصدر غناء. الغناء مقرون بالوحدة، والوحدة مقرونة بالغناء، الكثرة مقرونة بالضعف، والضعف مقرون بالكثرة، بالقياس للوحدة يعني طبعا. لذلك وحدة الكثرة قوة، أما تبعثر الكثرة قوة لضعف، ضعف. ما أن ترجع الكثرة إلى وحدة ما يكون قوة في الكثرة. شوف هذا الناموس التكويني كيف حتى في علم السياسة، في علم العسكري، في العلم الأمني، حتى في علم الإدارة. علم الإدارة إذا معلومات عديدة، حتى في علم الأمن، في أي علم من العلوم، ملفات مكدسة، شو فائدتها إذا ما تستخلص من عندها خلاصة موحدة فيها فائدة؟ نلاحظ كيف ناموس الوحدة التكويني كيف يطغي على كل العلوم. كل العلوم إنما تكون علم ليست جهل إذا توحدت في قضية وموحدة واحدة. فانظر إذن كيف الوحدة فيها قوة وغناء، والكثرة من حيث هي كثرة لا تبعثر. فإذن القصة الأزلية في كيفية حصول الكثرة، إذن هنا شوف في هذا المثال تبينت وتبدت بشكل واضح. كل ما تبتعد أنت عن وهج الحقيقة الأصلية كلما تتكثر الكثرة. نظم هذه الكثرات وطبقاتها بماذا؟ بوحدات وسطية بينية، كل مجموعة سبحان الله. لاحظ انت شلون هذه المعلومة العظيمة في القرآن الكريم يبين الحقائق بلسان الشجرة، شجرة طوبة، شجرة الزقوم. مثل كلمة طيبة كشجرة تؤتي أكلها كل حين، ها؟ كشجرة طيبة أصلها، بارك الله فيك، أصلها ثابت وفرعها في السماء، ثبات، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومثل شجرة خبيثة كاشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. نعم، كلمة خبيثة صح، كشجرة خبيثة. المقصود هذا المطلب، لاحظوا كيف لما اعتمد القرآن على التمثيل بالشجرة. تعلمون الآن نظام الحاسوب الكمبيوتر الآن كله يعتمد على ماذا؟ هندسة الشجرة. زين، نظام المعلومات الهائلة الآن، النووي والفضائي والعلوم العديدة، كله يعتمد على ماذا؟ نظام هندسة الشجرة والتشجير. الشجرة والتشجير يعتمد على نظام أن الكثرة لابد أن ترجع إلى وحدة. كل شماريخ تروح إلى مثلا غصن، كل غصن أغصان ترجع إلى غصن أكبر، الأغصان كذا ترجع إلى ساق، السيقان ترجع إلى أصل جذر واحد. فكرة الشجرة وحدة وكثرة. إذن من هذا المثال العظيم، هذا ليس شعر في القرآن، ليس الناثر، هذا عبارة عن إعجاز علمي في القرآن. أيها السابتون من شبابنا، أو من، مع احترام للشباب، أو المثقفون، مع احترام المثقفين الحداثويين، الله يهدي الجميع، هذه المعلومات في القرآن ليست صدفة، ده إعجاز، إعجاز لم يستطع البشر أن يذهب يمين ولا شمال إلا ويمشي على الصراط الصوي القرآني، الهندسة القرآنية التي بينها. الانفجار، طفرة تطور البشر قائم على الحاسوب في العلوم. هذا الحاسوب قائم على فكرة الشجرة. لما القرآن الكريم يبين لك معلومة في نظم العلوم، تعرفون علم نظم العلوم، نظام العلوم، نفس تنظيم العلوم، العلوم اللي لها تنظيم عجيب، العلوم اللي لها تنظيم، لماذا؟ ولا تصير جهل، ما تصير علوم. أنظمة العلوم، سامعين بالمبحث الحديثة ولا أنظمة العلوم، يعني لا بد تنظمها كما قالت الصديقة البضعة الطاهرة. شوف كيف أن الصديقة أسس العلوم، لبوة النبوة، وليست هي لبوة الإمامة، لبوة النبوة أعظم. وجعل الله مودتنا أو إمامتنا نظاما، تركز على النظام. من يعرف النظام في أفق البشر آنذا؟ تركز أن الوحدة بالمودة لأهل البيت والإمامة، وبالتالي تستقر الإمامة والولاية أو النظام للدين. شرقوا وغربوا أيها البشر، طبعا ملحمة في القرآن، لن يكون هناك نظام دولي موحد عادل إلا أساس مودة أهل البيت. هذه ملحمة في القرآن، ليست مودة النبي عيسى، مع أن مودة النبي عيسى على العين والرأس والضرورية مقدسة، وليست مودة النبي إبراهيم مع أنه مجمع للأديان، لا، إلا مودة أهل البيت. لأن النظام التشريعي الذي بعث به إبراهيم ما يؤهل البشر إلى سلم بشري ونظام بشري ووحدة بشرية. وأنا جرب الأبحاث أقول كيف ألاحظ أن بحث الوحدة والكثرة المبحوثة في المعارف ليست فكرة تجريدية عنقائية فوقية، بل هي مهيمنة، بل هي سارية في العلوم كلها باعتراف الآن كل العلوم. وحدة في الكثرة، فهي مسألة جدا مهمة كيف تبين بسهولة من هذا البيان الذي بينه مولانا الرضا في ذاك الزمان في بداية القرن الثالث أواخر القرن الثاني، علي بن موسى الرضا مثال معرفي انفجاري في المعرفة، المرايا يحلحل عقد كثيرة معرفية في بحث التوحيد كيفية نشوء الكثرة. هذا مبحث ثاني الآن أو ثالث ذكرنا من فوائد هذا المبحث. نرجع للمبحث اللي كنا فيه ولو في الدقائق الأخيرة والدقيقة الأخيرة الآن. إذن المرأة، المرايا اللاحقة، الصور اللاحقة عندما تحكي ما سبقها من الصور يمكن أن تلحظ الصورة الخامسة، العاشرة، المئة، الألف، المليون، ما شئت فعبر، يمكن أن تلحظ في تلك الزاوية المتمحضة الممحضة المحض، تعابير عديدة يعرفونها، الممحوضة في وجود الشاخص فقط، خلوص. تخلص هذه النظرة عن ماذا؟ يعبر عنها الخلوص. إذا لاحظت، أنت لاحظت فضل المرأة الصورة المرأتية الخامسة أو العاشرة، إذا لاحظت فقط وجود الخارجي للشخص الشاخص ولم تلحظ الوسائط، معناها موجودة، هذه يقال لها نظرة خلوص وإخلاص. يعني خلصت أنت من حجب الوسائط، نظرة خلوص صفاء غير مشوبة. لكن كما مر بنا أمس آخر كلمة واليوم آخر كلمة ولم نواصل ما مر بنا أمس شيء كثير، وإن اعترضتنا فوائد جمة عظيمة أخرى، آخر كلمة وهي أن وإن لم تلحظ الوسائط إلا أن واقع الوسائط موجودة وغير موجود، موجود، خلافا لما يتوهمه الصوفية أو العرفاء أو بعض الفلاسفة الذين مشرب عرفاني أو مدرسة التفكيك، لأن أيضا تابعتهم مدرسة التفكيك في هذا الشيء. نحن نذكر هذا المطلب خلافا لدعاويهم كلهم. وللكلام تتمات، وصلى الله على محمد وعلى آله.